الأسواق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
أن تكون الثقافة رافدا لنبع الحياة المتجدد أمر مفهوم، وفي بلد كالعراق له إرثه الحضاري والثقافي المتنوع، فإن هذا الرافد يتشعب ويتفرع ليعبر عن تلون معالم الثقافة العراقية وأجوائها. حلقتنا لهذا اليوم من المجلة الثقافية تتضمن موضوعا عن مشروع لتوثيق العمارة البغدادية فوتوغرافيا، واستكمالا لعرض الفعاليات التي أقيمت في ذكرى المفكر العراقي الراحل هادي العلوي، كما ستتضمن إطلالة على هموم المثقفين العراقيين وتطلعاتهم عبر لقاء مع القاصة نعيمة مجيد، وغير ذلك من الأخبار الثقافية المنوعة.
أخبار ثقافية.
أقيمت في بغداد وللفترة من 7 إلى 9 من الشهر الجاري فعاليات المهرجان الثقافي الكردي الأول، وبالتعاون بين وزارة الثقافة في إقليم كردستان ووزارة الثقافة الاتحادية. وشهد المهرجان فعاليات متنوعة كالرقص والرسم والتصوير الفوتوغرافي وإلقاء القصائد والمحاضرات الثقافية. وفي مدينة تكريت تم إنجاز مشروع قصر الثقافة والفنون بعد مدة 2 من العمل فيه، ومن المؤمل أن يستوعب هذا المعلم النشاطات الثقافية المختلفة في المحافظة وأن يسهم في تطوير وأغناء الحركة الثقافية فيها. وفي بغداد احتفى بيت المدى الثقافي بذكرى الفنانة العراقية الراحلة زهور حسين، والتي تعتبر واحدة من أبرز المطربات اللواتي تميزن بالصوت العذب وتركن تأثيرا ملحوظا في الساحة الفنية.
محطات ثقافية.
كثيرة هي الشجون والتطلعات التي يحملها المثقفون والأدباء والفنانون العراقيون، وإحدى وسائل الدخول إلى عالم الشجون والتطلعات هذا هي سؤال المثقفين عن الخطوات التي كانوا سيقومون بها لو كانت مقاليد الحركة الثقافية في أيديهم.
القاصة نعيمة مجيد.
ست نعيمة، لو كنت في موقع القرار والمسؤولية وعندك قدرة على اتخاذ قرارات مهمة للثقافة العراقية، فبتقدير شنو أبرز الخطوات اللي تتخذيها للثقافة؟
الثقافة العراقية الآن هي في طورها للنمو والنشاط، لكنها تحبط في كثير من المواقع. مثلا عندك في البرلمان العراقي جمعية دعم الثقافة، لكنها لم تدعم الثقافة بشكلها الواضح. نحن نريد من هذه الجمعية أن تفاعل دورها، تفعله بشكل واضح وتبني ورشا للثقافة، كأن تكون ثقافة المرأة أو كأن تكون لثقافة مثلا النقد الأدبي. ممكن أنا الآن في صدد إقامة ورشة للنقد الأدبي، لكن من يدعمني في هذه الورشة؟ أريد يعني من البرلمانيون المثقفون في هذا المجال ووزارة الثقافة في دعم كل ما يمكن أن يحتاجه المثقف في المجالات القصة والرواية من نشر ومن ورش لتنشيط الحركة وتحريك المرأة الراكد في ثقافتنا العراقية.
ماذا عن مسألة الدعم المالي للمثقفين، يعني أوضاعهم المعيشية؟
الوضع الحياتي طبعا المثقف لا يكون مثقفا إلا إذا كان رفض بكثير من الأمور، أن تكون تتوفر له الكتب، تتوفر له المكان، يتوفر له النشر، يتوفر له المعيشة. أيضا إذا كنت في مجال آخر تعمل تنسى هموم الثقافة، تتجه إلى ذلك حتى تكيف نفسك للحياة التي أنت فيها وهي بعيدة عن مجال الثقافة. إذا كنت مثقفا يجب أن تحتاج إلى دعم، وخصوصا نحن ليس كالغرب. الغرب كتابه يباع بأثمان باهظة ويطبع ويطبع، لأن هناك من يهتم في الثقافة، لكننا الآن هنا مثقفين ننحت في الصخر من أجل أن نبرز كتابا واحدا، وهذا كفاح كبير. يجب على الدولة أن تدعم المثقف من ناحية مادية أيضا.
العمارة البغدادية والبيئة البغدادية عالم جميل وخاص، يحمل في طياته عبق التاريخ الجميل والأجواء التي عاش فيها أهل بغداد لقرون خلت. وبينما عانت الكثير من المعالم العمرانية البغدادية من الإهمال، فإن هناك محاولات من البعض لتوثيق هذا العالم البغدادي المميز والحفاظ عليه. الإعلامي والباحث كفاح الأمين يعمل على مشروع لتوثيق البيئة البغدادية عمرانيا واجتماعيا، فلنستمع له معا يحدثنا عن الكيفية التي تشكلت بها هذه الفكرة عنده والدوافع التي دفعته إليها.
اولا انا ثقافتي ثقافة بغدادية، كوني يعني ولدت في بغداد في منطقة شعبية في منطقة باب الشيخ، ولذلك شبعت افكاري ببغداديات هذه المناطق الشعبية، يعني كان على مستوى المكان او كان على مستوى الشخوص، وحتى التنوع المذهبي التنوع القومي، يعني باب الشيخ وشيخ عبد القادر الجيلاني، أكراد على عرب على سنة على هنود على باكستان على طاجيك على أفارقة، هذا التنوع يعني افتحت عيني عليه، وبالتالي لربما هذا التنوع منحني منذ طفولتي نوع من التسامح، نوع من الإصغاء حتى إلى هسيس المكان، يعني علمني أن أصغي، أنه من أين هؤلاء يأتون ولماذا يخترقون القارات والبلدان ويأتون إلى هذا المكان. يعني ذلك جزء من محبة المكان أتى من علاقي مع هؤلاء الناس، وبالتالي كنت دوما أشعر أن لبغداد طعامها الخاص، وخصوصا على مستوى المعماري أشعر أن بغداد هي معمارية بامتياز. ونتيجة تنقلي بأكثر من بلد في العالم تكتشف أنه دوما هناك حفاظ على الجماليات وعلى المكان وعلى شروط المكان، وكنت أحمل دوما أن هذا المشروع أو هاي الرؤية في ذهني من خلال أيضا بحثي في بغداد وكتابات بغداد، ويعني وجدت لربما لم أكن مخطئا، وجدت أنه ليس هناك دراسة منهجية لمعمارية بغداد كدراسة ميدانية، يعني إذا صح التعبير دراسة أنثروبولوجية، هناك دراسات هندسية، هناك محاولة تراثية، هناك أبعاد تراثية هندسية. الصيغة اللي أنا أبحث عنها هي حقيقة بها البعد التراثي الهندسي، لكن أيضا بها الجانب البغدادي، يعني شكل التوصيف المكان والأشخاص.
هي أبلغ من شعر كريم أو كاظم في أروع لحنه، هي أبلغ من شعر كريم أو كاظم في أروع لحنه. تمحو كل هموم حياتي لو مس جبيني اصبعها عيناها.
في الحلقة المقبلة نكمل استماعنا للباحث والإعلامي كفاح الأمين، وهو يحدثنا عن الخطوات التي قاموا بها هو وزملاؤه في مشروعهم التوثيقي هذا، وما الذي أنجزوه ويطمحون لإنجازه.
قلبي يسمعها
آه.
الهادي العلوي المفكر والباحث العراقي المعروف والذي توفي عام 1998 في منفاه الذي ظل يتنقل فيه بين بلدان مختلفة، باحث له العديد من المؤلفات والدراسات في مجالات متنوعة تاريخية واجتماعية وفكرية. الفعاليات التي أقامها بيت المدى الثقافي في ذكرى هذا المفكر الراحل شملت نشاطات متنوعة، كان من بينها عرض فيلم وثائقي عن حياة هادي العلوي. ونكمل اليوم استماعنا إلى جزء آخر من الفيلم الوثائقي الذي يتحدث عن إنجازات هذا الباحث وشخصيته، ويتضمن شهادات لبعض المقربين إليه مثل زوجته التي رافقته في رحلة الغربة والفكر.
لقد ترك العلوي بثاً ثقافياً كبيراً، ومؤلفاته 16 أغنت المكتبة العربية، إضافة إلى أكثر من معجم لغوي وقواميس في التراث. ولو تصفحنا هذه الكتب سنجد أن العلوي لم يترك باباً إلا وطرقه. نظرية الحركة الجوهرية عند الشيرازي وهي باكورة أعماله التراثية المتميزة. ثانياً في السياسة الإسلامية. ثالثاً الاختيار السياسي في الإسلام. رابعاً المستطرف الجديد. وفيه سعى العلوي لتعريف المفاهيم والمصطلحات والتعابير الشائعة في العصور الإسلامية القديمة.
حسن تعرف عايش زاهد لا يملك كل شيء، هو دائما كان يقول لا أملك شيء ولا يملكني أحد، كان يعني يبدأ يشتري بيت ويقعد بيه ويستقر، لكن هذا رفض. يحب حياة التنقل، يعني يفكر هو أعتبر أبو الكادحين والفقراء، يعني ما يريد يعيش دائما، ما يريد يعيش مرفه أبدا.
هذه العلوي الذي أمضى العقود الأربعة الأخيرة من عمره نباتيا، وجد في أبي العلاء المعروف نموذجه وقدوته الفكرية، وقد كان يرتاد مرارا بلدة المعارة في سوريا وهي معارة عمان ليحكي لأبي العلاء غربته عن هذا العالم السائف.
أتمنى لك التمثال كل الشبير وأرقى صاحب بغداد وأحسن شارع، وحتى يبقى من جيل الجيل الناس تذكره وما تنساه.
وفي هذا المفترق حيث تتشعب الدروب وتتباعد، نودعكم مستمعين الكرام بعد أن طفنا في جولة على أجواء الثقافة العراقية وفضاءاتها، لنعود وتلتقي دروبنا مجددا في عدد آخر من المجلة الثقافية في الأسبوع المقبل. وفي الختام تقبلوا تحيات كادر العمل وتحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
هذه إذاعة العراق الحرة. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irieq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحرة.